الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جبر ووهن الدلالة بالظن غير المعتبر، أي الذي لم يقم على اعتباره دليل، عدم الدليل. بقي الكلام في الظن جبر ووهن الدلالة بالظن الذي قام على عدم اعتباره الدليل كالقياس. يعني بعض الظنون افترض كالشهرة بناء أنها ليست بحجة لم يقم الدليل على اعتبارها، أما بعض الظنون غير المعتبرة قام الدليل بالخصوص على عدم اعتبارها كالقياس كالتفسير بالرأي سد الذرائع المصالح المرسلة مثلا بالنمط اللي عند العامة. فهل لا سيما القياس والتفسير بالرأي، فهل يا ترى يمكن جبر الدلالة أو وهن الدلالة بالدليل الذي قام الدليل على عدم اعتباره؟ وهذا ليس بعد فقط في بحث الدلالة، في بحث الطريق كذلك، السند جبر ووهن السند الطريق. الشيخ الأنصاري حكى عن بعض الأكابر وكذا، يعني هناك من يتوقف في العمل بحجية الدلالة العموم أو الإطلاق أو الظهور في موارد وجود القياس الظني على خلاف الإطلاق أو العموم أو على خلاف الظهور، يعني المعنى الحقيقي هنا مثلا يخالفه القياس. فيذكر الشيخ الأنصاري بأن هذا خلاف يعني تسالم علماء الإمامية أو خلاف نشورهم أو خلاف تسالمهم، أن القياس أو التفسير بالرأي لا يعول عليه في إسقاط الظهور أو التصرف حتى لتصرف ما يسير حتى في الظهور، يعني وهنا ولا جبرا. وإن كان انصافا يعني تعبير كثير من الأعلام في باب التأييد يذكرون القياس الظني وربما يعبرون ويؤيده، لكن الصحيح أن التأييد يعني بمعنى الجبر، التأييد عفوا بمعنى الجبر أو الوهم بالقياس في الدلالة أو في الطريق لا يعول عليه، لا يعول عليه لما قد شدد في النهي عن، وأنه ليس المدار والميزان عليه. في رواية صحيحة السند لأبان بن تغلب في دية المرأة في الأعضاء، أبان يصرح أنهم لم يكن يعملون بالعموم الوارد في دية المرأة مع أو يعملون بالعموم عفوا ولا يخصصون، يعني في خاص يقول المرأة تعاقل الرجل في الدية حتى تبلغ نصف الدية، فإذا بلغت نصف دية الرجل تعاقل يعني تساوي، مثلا إصبع واحد دية متساوية بين الرجل والمرأة، إصبعين متساوية، ثلاثة متساوية، إلى أن تصل مثلا أربعة أو خمسة لا تصير المرأة نصف دية الرجل. يعني دية أربع أصابع أو خمس أصابع أقل من دية ثلاث أصابع، يعني من يتحمل دية المرأة؟ معنى هذا مسلم الفتوى بالنصوص، دية المرأة ثلاث أصابع أكثر من دية المرأة أربعة أو خمسة أصابع، أي كيف ما في عقل بشري يتحمل يعني. فكانوا يجبرون أو لا يعملون بالخاص أن المرأة إذا بلغت تعاق الرجل إذا بلغت نصف دية الرجل فلا تعاقله ولا تساويه، يرجع يوم إلى ندية المرأة نصف الرجل، كانت تساويه لكن إذا بلغت النصف لا رجعت هي إلى النصف، أي كيف يعقل أو يتحمل؟ فكانوا لا يعملون بهذا الدية الخاص بهذا الاستثناء معارضة بماذا؟ معارضة بالقياس إن أربع أصابع أو خمس أصابع من دية المرأة حتما أكثر من دية ثلاث أصابع في المرأة. فنهره الإمام الباقر عليه السلام أو الصادق بشدة، عبان بن تغلق من كبار، هو يعكس عن رعيل من فقهاء يعني أصحاب الأئمة في الكوفة كانوا هكذا، فقال إن الدين إذا قيس محق وكذا ولما جرى. فالمقصود أنه في تشدد شديد على أن القياس لا يجبر به ولا يوهن به دلالة ولا زاوية من الدلالة ولا يستعان به أصلا، وهذا ميزان حساس، ولا في السند بعد ولا في جهة الصدور ولا في زاوية من زوايا حجية الخبر أو دلالة الآية. لماذا؟ لأن القياس يعتمد على موازين بشرية، وهذه لم يعتمد عليها الشارع في بيان أحكامه ولا في استكشاف أحكامه أبدا، أما تعتمد على قواعد علوم اللغة العربية أهلا وسهلا، هذه قد اعتمد الشارع عليها، على قواعد ثوابت بديهية عقلية بعد على بحث آخر اعتمد عليه الشارع، على قواعد ثوابت وحيانية فوقية نعم اعتمد عليه الشارع، أما ما وراء هذا تعتمد من ظنون الرأي البشري والقياس البشري فهذا لا محصل له. لما؟ مثل ما مر بنا أمس في بحث مو الأصول في بحث آخر مع الأخوان أن مدرسة الرأي أبو حنيفة يظن أن مدرسة الرأي أوسع أفقا من مدرسة النص، يقول أن الإمام الصادق رجل صحفي مع أنه لا يفتأ، يعني لا يفتأ يزور في كل حجة وعمرته يزور الإمام الصادق ويحاول أن يأخذ ويتتبع تلاميذ الإمام الصادق الآخرين مع حضوره عند الإمام الصادق سنتين، بغية أن يخطف معلومة ومعلومات وقواعد، ومع ذلك على كل يجازي كل ذلك بأنه في تخيله يطعن على الإمام الصادق بأنه رجل صحفي، شبيه أن مثلا حين التعبير يقول أخباري، ما تسمون الأخبارية الحشوية يعني بس وراء النص مدرسة النص، فيجيب الإمام الصادق أن صحف السماء وليس صحف البشر، صحف السماء هي صحف وحيانية، يعني النص الوحياني، النص الوحياني خلافا لما يتوهم الإخباريين أو يتوهم أبو حنيفة ليس معناه اللفظ فقط أو المعنى التصوري فقط أو استعمالي فقط أو التفهيمي فقط أو الجدي الأول فقط، بل سلسلة متعاقبة من جذر المعاني وطيات المعاني لا تقف عند حد، لا تقف عند حد، لكن الميزان في الانتقال من طبقة من المعنى إلى طبقة أخرى ولما جرى الميزان موازين، إما قواعد علوم اللغة أو البديهيات العقلية، ثم تأتي نوبة بعد القواعد اللغوية وبعد البديهيات العقلية تأتي دور الثوابت البديهية الوحيانية، الدلائل الوحيانية تسبح حينئذ في نفس هذا النص، نفس هذا القالب الذي بينه المعصوم. مثلا من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياء شنو هو؟ أحياء مراتب درجات، تروح الأحياء تأخذ نفس القالب، بس هذا القالب لا يقف عند حد، قالب وحيان النص، لكن النص إلى ما شاء الله. فالمقصود أن مدرسة النص بالعكس ليست حبوسية، مدرسة النص لا متناهية، لأن وحي نص وحياني. مدرسة الرأي البشري حبوسية وتحبيس وضيق فيها، على خلاف ما يتوهم أصحاب الرأي. بالضبط نفس الفرق بين الفلسفة وماذا الفلسفة، وإن كان شطم الفلسفة بديهيات عقلية أنعم بها وأكرم، حتى الظنيات العقلية بمقدار رياضة عقلية جيدة وضرورية، لكن العكوف على الفلسفة كالرأي البشري حبوس، بخلاف الانطلاق إلى النص المعرفي الوحياني بدابة عقلية برجلين عقلية برجلين عقلية ويدين ذوقية وقلبية، بس اسبح في بحر الوحي. على كل يختلف أفق الرأي البشري يختلف عن أفق الوحي النص المعرفي الوحياني. من قال لك أيها الفيلسوف أيها العارف، من قال لك لا تأتي بلغة عقلية في قراءة الوحي؟ لكن تعال اقرأ الوحي، لا تقرأ روايات البشر ما روي عن، يعني لا تعتكف عليهم، استطلع عليهم، ما حد حرم هذا الشيء، ليس محرم، بل من الراجح الإنسان يطلع على آراء الكثيرين، لكن أن تعكف وتعتكف وتحبس نفسك طول عمرك على النتاج البشري في الفلسفة وتترك معارف الوحي في الكتاب والسنة. هنا هذه تخيل أن مدرسة الرأي ولا منهج الرأي ليس في الفروع فقط، مدرسة الرأي في العرفان موجودة، في الفلسفة موجودة، يعني في مباحث العقائد المعرفية موجودة، في الفروع موجودة، في الأخلاق موجودة. قسم يعتكف لك على إحياء العلوم للغزالي في الأخلاق، مع أن إحياء العلوم في الغزالي أنا نفسي لاحظت ثلاث مجلدات منه، كانت مسألة تشوف موقفه هو شنو، هو خمس مجلدات، لاحظت أنا ثلاث مجلدات تقريبا بتصفح سريع، طبعا مو سريع جدا، لكن فوجدت أنه هو يكثر الرواية عن الأئمة الاثنى عشر كثيرا جدا جدا، تارة يسميهم موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، تارة لا، يقول عن بعضهم عن بعضهم عن بعضهم، بس مليء جدا جدا جدا، مليء كتابه بروايات الأئمة الاثنى عشر حسب ما تتبعت في ثلاث مجلدات. أقول رغم ذلك تارة إنسان يعتكف على مدى أفق الغزالي وغير الغزالي في فقه القلوب وفقه الأخلاق ولا مجرى، تارة لا يطلع عليه، ما في مانع يطلع عليه، يطلع على فلان وزيد وعمر وبكر وكذا، لكن بعد ذلك عندما تصير عندك رياضة في مباحث النفس والروح والأخلاق وما شابه ذلك، تنطلق وين؟ تنطلق في معارف النفس، مدرسة النفس، ذاك شيء آخر. فالمقصود نرجع إلى الكلام، الجبر والوهن للدلالة أو لجهة الصدور أو للسند. الاعتماد، لاحظ أن الشارع حتى الاعتماد على الرأي البشري سب معرفي، ولهذا البحث مو فقط في الفروع، هذا البحث حتى في المعارف وفي علم الأخلاق والآداب والسنن، بحث يعني يقيمه الأصوليون بشكل مطلق مو خاص بفقه الفروع. فقه المعارف بعد أعظم، فقه كتاب الله أعظم، علم مجرد فقه الأخلاق وفقه القلوب بعد أيضا كذلك، الفقه الأوسط يعبر عنه، ليس فقط فقه الفروع الفقه الأصغر. فعلى أي تقدير، إذا لم شدة النهي الوارد من الشارع على اعتماد على الرأي البشري، القياس الظني أو التفسير بالرأي لا يعتمد عليه جبرا ولا تأييدا، سر هو هذا، أن مدرسة النص نص وحياني وسيع لا متناهي، بين لم يزجرنا الشارع عن استخدام اللغة العقلية، المخاطبة له العقل بلغة العقل بشفرة العقل، والمخاطب له القلب بلغة القلب والذوق كوجدان، إلا أن الكلام في اعتماد قوالب بشرية هذا ينهى عنه الشارع. ولذلك مر بنا أمس في بعض المباحث مع الأخوة نفس المطلب، أن الأسماء توقيتي، أسماء إلهية، الصفات الإلهية معروف، بحث طويل الذيل، هل الأسماء والصفات توقيتية أو توقيفية أو لا، معروف من قديم الأيام، والصحيح أنها هكذا، الأسماء الإلهية والأوصاف الإلهية توقيتية توقيفية، يعني أنت كما وصفت به نفسك مو كما يصفك به غيره، إلا عبادك المخلصين باعتبار أنهم يوحى إليهم، نفس المطلب، سبحان ربك عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أيضا بلحظ أنهم لا يصفونه إلا بالوحي بما وصف به هو نفسه. سبب أن البشر ليس لديه قدرة على الإحاطة بمن هو أعظم منه وهو الباري تعالى، فمن ثم لابد أن يستعين البشر بالله في معرفة الله. نعم، هذا ليس فقط في الصفات الأسمائية، وانت تنزل الدين، انه هو الدين اذا قيس بالرأي البشري محق، يعني انت تصنع عبادة له، لان الدين الإلهي لا متناهي، فليس انت الدين، اذا دين يعني سواء اصول الدين، فروع الدين، أخلاق الدين، يعني الفقه الأكبر الفقه الأصغر، بل الأصل في الدين هو العقائد بعد، الدين إذا قيس محق بالحظ المعارف بعد، ما يمكن حينئذ وزن برأي البشر. إجمع البديهيات العقلية ذاك بحث آخر، ذيك روحها وحي فطري ليست خارج عن الوحي، البديهيات العقلية يتوسع فيها الإنسان، أو البديهيات الوجدانية أيضا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدبير خلق، لا ذلك الدين، نفس هذه الفطرة الوجدان البديهية نفس الدين، هذا أمرها كلام في الظنيات، الظنيات المتشابهة. إذن الصحيح، وهذا طبعا قد يلاحظ في بعض الفضلاء المعاصرين، بعض الكتاب المعاصرين، أنهم والعياذ بالله يجبرون دلالة أو يوهنون دلالة، بل قد أعوذ بالله يطرحون دليلا نتيجة مخالفة لقياس ظني، رأي ظني، تفسير للدليل الشرعي أو الآية الكريمة بالرأي بالتشاهي، ويعطف ويلوي عنق الدلالة على ما يرتئي، ويتفشى كثير يتفشى، ولا يميز الباحث بين الميزان الحجة الذي يعول عليه في الدلالة جبرا ووهنا، وبين الميزان اللا ميزان. لذلك أمر حساس على كل، ليس بشيء سهل. أي أو تجمد أحكام أو فلان أو فلان أو فلان، الباب ما شاء الله يتسع. فعلى أي تقدير إذن تحصل أن الظن الذي قام الدليل على النهي عن الزجر عنه لا يجبر به دلالة ولا جهة الصدور ولا الصدور أبدا، ما يعول عليه، لأن هذه موازين قزمة محدودة بشرية مهما كان لا تصل إلى آفاق الوحي. جيد، انتهينا من بحث الجبر والوهن للدلالة بعد بحث الطريق، بقي بحث الترجيح بالظن. الظن غير المعتبر، وأيضا قسمين طبعا الظن غير المعتبر، يعني عدم الدليل يختلف عن الظن غير المعتبر الذي قام الدليل على عدمه، يعني القياس والتفسير بالرأي ذاته. ماذا عن الترجيح بالظن غير المعتبر؟ صاحب الكفاية ما يعترف بالترجيح بالظن غير المعتبر متى تم الرأس، لا الذي لن يدل الدليل على اعتباره، يعني عدم الدليل على اعتباره، ولا الذي قام فضلا عن الذي قام الدليل على عدم اعتباره. الترجيح بالظن لا يعول عليه صاحب الكفاية، الظن غير المعتبر غير المنصوص في روايات الترجيح لا يعول عليه صاحب الكفاية. وعندنا المرجحات منصوصة توقيتية، طبعا سيد الخوي رحمة الله عليه أيضا كذلك، وجملة من الأعلام هكذا، وجملة من المشهور هكذا. ولكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يأتي بشواهد وأقوال في نفس هذا الموضع، وحتى في بحث التعارض بين الخبرين يأتي بشواهد كثيرة من كلمات الأعلام الذين سبقوا على توسعهم في الترجيح، ثم يأتي بشواهد في نفس أدلة الترجيح، الأدلة العلاجية للتعارض بين الخبرين، تلك الأدلة فيها شواهد عديدة على التعميم في المرجح وعدم اختصاص المرجح بالمرجحات المذكورة اسما وعنوانا في الأدلة العلاجية. والصحيح وأكثر نستطيع أن نقول أكثر الأعلام قدماء ومتأخرين يعني يبنون على عموم الترجيح، حتى الصدوق، حتى الكليني، حتى النجاشي، أكثر علماء الرجال، وكذلك حتى على كل، المهم الأشهر نستطيع أن نقول أكثر الأشهر أو المشهور قائلون على قائلون بالتعدي، يعني ليس اختصاصا بالظن. فإذا الظن غير المعتبر في نفسه يندرج في عموم المرجح المأخوذ علاجا في أدلة الترجيح بناء على مبنى الشيخ، وهذا هو الصحيح. وسنأتي على ذكر إن شاء الله مفصلا في بحث التعارض، الآن ليس موضعا. هذا تمام الكلام بحمد الله في مبحث الانسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مبحث الأصول العملية، مبحث الأصول العملية الوظيفية، طبعا التمييز تاريخ المسألة، تاريخ هذا القسم في علم الأصول، تاريخ التمييز في علم الأصول الذي ميز بين الأصول العملية بشكل تقسيم صناعي دقيق عن الأدلة الاجتهادية تقريبا ببلور متين الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. الوحيد المعروف عنه ميز بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، أطلق اسم الدليل الفقاهتي على الأصول العملية، وسمى الدليل الاجتهادي على الظنون. وهذا طبعا تمييز صناعي رتبي مهم، لأن القدماء كما قال الشيخ الأنصاري وقبله أستاذ الكل الوحيد البباني رحمة الله عليه، أستاذ أساتذة الشيخ، صرح بأن القدماء كانوا يمزجون في الرتبة بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، وإن كان ارتكازا يقدمون، لكن المسألة ليست جدا واضحة عندهم بذاك الوضوح، حتى أنهم كثيرا ما يعارضون الدليل الفقاهتي، يجعلون معارض للدليل الاجتهادي في عرض وفاقا له في عرضه أو معارضا له إذا كان متخالف، ويقومون بالترجيح بينهما وما شابه ذلك، أو أنهم يرجحون بالأصل العملي في تعارض الأدلة الاجتهادية. المقصود أن زوايا عديدة من الدليل الفقاهتي وهو الأصول العملية كانت غير واضحة عند القدماء وطبقات الفقهاء قبل الوحيد الباباني. لذلك الإنسان لا يتعجب أن بعض أحيان بنيان أساسي قد ينتجه جيل من العلماء بعد قرون. لماذا؟ هذا مو لأن القدماء عندهم عين، لا، بالتالي طبيعة القدرة البشرية محدودة وتتكامل وتتكامل وتتتتتتتتكامل بالتدريج، مو طفرة. لذلك إذا أتيت أنت الآن بمبحث حساس بنيوي أساسي يقول أوه أنت كيف أستاذ، أنت خالفت القدماء بحث آخر، لأنهم بلوروه وعنونوه واتخذوا شيء بحث آخر، تارة أصلا هو مبهم غامض عندهم ما منقح. هذه ليس مخالفة القدماء أو للمشهور، بالعكس هذا نوع من الاستخراج لقواعد وبلورات وبنى. أنا أقصد هاي عبرة، مبحث بهذه الخطورة، فرق بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي ما كان معنون عند القدماء، التمييز وبلورته، لا أنه معنون واختيارهم غير اختيار الوحيد البهواني ومن بعده، يعني غوص وغور في تحرير ما موجود. هو ليس شيء سهل بحث الدليل الاجتهادي فرق عن الدليل الفقاهتي، يعني بنيان الحجج، الحجج يعني منهج استدلال، كما يقول الشيخ الأنصاري، قول الشيخ الأنصاري هنا بعض الموارد يعني يتناوش القدماء شوي بشدة، يقول بعض تأسموا فيها بدايات الأصول العملية في نهاياتها عند لسعة شديدة الشيخ مع القدماء. يقول الشيخ الأنصاري بأن الأصول العملية بعض القدماء يجعلها مرجح في الأدلة المعارضة مثلا، الحين شلون يصير مرجح؟ ها عفوا، يقول نسيت أقول هذا المطلب، هذا لأن ذكرناه، يجعل أصول عملية قرينة في الظهور، تتصرف في الظهور، قرينة من قرائن الظهور. هاي كيف يصير؟ أي فالمقصود أن نشوف مبحث بهذه الخطورة، مبحث بهذه الخطورة، ولكن ماذا؟ ما فتح، ما فتق عند القدماء. زين كيف هذا المبنى أساسي في الدين أبدعه المتأخرون؟ لا، مو أبدعه، استخرجوه. هو منظوم بنظام في تشريع وتقنين الدين. لم يكتشف هذا النظام أجيال من العلماء، أتى الجيل ما بعد ذلك اكتشفه. هذا ليس إحداث في الدين ما ليس فيه وكذا، هذا استخراج ما في الدين. فرق بين الابتداع والإحداث والتغيير وبين استخراج. عجيب، مبحث صعب، منهج. كيف تميز بين استخراج ما في الدين ونوع تطور وتغير، وبين أن تبدع أو تحدث أو تبدل رسم الدين؟ شيء حساس جدا. استخراج ما في الدين يعني نفس المواد مركوزة، المنابع والأدلة موجودة مبهمة بصفة إبهام وغموض. أنت جيت تفصلها، تأتي تفصلها، تبينها، تشرحها، تبلورها، تبدهها، كانت مبهمة غامضة لأنها غير موجودة. وإلا ما فهموا الوهابيين بعد والسلفيين، أو الذي لم يفهموا أيضا الفرق الضالة في كل حد من وصول، مو بس الفرق الضالة، أو الذين يعتبرهم زيغ، يخلطون بين التجديد بهذا المعنى والتجديد بمعنى الإبداع والإحداث في الدين. هذه مسألة جدا حساسة، في حين عندنا روايات تمتدح المجدد من العلماء، عندنا روايات حتى عندهم عند الفريقين، في روايات تذم المبتدع صاحب الرأي كذا الكذا الكذا الكذا. زين شلون تميز بينهم؟ سواء في العقائد، سواء في الفروع، سواء في الأخلاق. مو هذا البحث تمييز بين أصول عملية ودليل اجتهادي. يا أخوان لا تتساهلون به، أمر يعني صرح، رحمة الله عليه وعلى الله، صرح مشيد. شي سهل يعني؟ تدرون الوحيد الباباني درس كتاب المعالم درس أقوالي، بس درات مختصرة يعني، 11 مرة، وفي بعض النقولات 24 مرة. فذهنه صار مثل الدينامو أو طوافة ما شاء الله في علم الأصول فيها. المقصود أن التمييز بين الدليل الفقاهة الأصول العملية والدليل الاجتهادي يعني كأنما أنت أحشاء الأصول العملية المتداخلة مع الأدلة الاجتهادية في كل الفقه بشكل، شوفوا بشكل فصل ناظومي سهل، فككت انت بينها كلها. شايفين الشبكة السرطانية شلون؟ عمل مو سهل. زين هل هذا إبداع في الدين؟ لا، هاي تجديد، هاي نقطة تجديد، فرق عن الإبداع، شيء حساس جدا. وكثير يعني يطمع أنه يجدد يبدع، والعياذ بالله. ضابطا زين التفت أن شو التجديد، شنو استخراج، بخلاف الإبداع، بخلاف الإبداع. وكثير هو تجديد آخرون يظنون هو ابداع، ابتدع كذا فلان، شلون تتخالف كذا فلان؟ سعيني أدري. ولما جرى فعل لو تفعلنا، المباحث حساسة ودقيقة، حساسة وقيق دقيقة أو قيقة دقيقة. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.